بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكفلوا لي ستة أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ذلك أزكى لكم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يأمر المؤمنين بغض الأبصار. وفي هذا وأمثاله كلام للأصوليين في من أمر غيره، في من أمر أحدا أن يأمر غيره بأمر، هل يكون الآمر الأول آمرا للأخير أو لا؟ وهي مسألة جدلية معروفة ومشهورة، والله تبارك وتعالى حينما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض الأبصار فهو أمر من الله جل جلاله لهم بغض الأبصار، وسواء كان ذلك الأمر صادرا من الله أو صادرا من رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب غض الأبصار. وهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لما ذكر آداب الاستئذان ودخول البيوت أعقب ذلك بغض الأبصار، لأنه إنما يمنع من دخول البيوت ويؤمر بالاستئذان على أهلها من أجل أن لا يقع بصره على شيء لا يريدون أن يراه الناس. فالله تبارك وتعالى يقطع دابر الشر ويؤدب أهل الإيمان بما ينزه المجتمعات عن الفواحش ومقارفتها ومواقعة ما لا يليق. وذلك أن الطرف رائد للقلب، فإذا وقع بصره على شيء ربما يعلق ذلك في قلبه فيتمكن منه فيفسد ذلك القلب، ثم بعد ذلك لما كان القلب ملكا للجوارح، فإن القلب يتحرك ويأمر، فتشتغل الجوارح وتعمل على تحصيل مشتهيات النفوس، وقوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الخطاب هنا موجه لأهل الإيمان لأنهم الذين يقبلون عن الله عز وجل، وهذه السورة هي تربية لأهل الإيمان. ومن أهل العلم من يتكلم في مثل هذا أيضا من الأصوليين، وقد يحتج بها على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. على كل حال توجه الخطاب لأهل الإيمان لأنهم الذين يقبلون عن الله جل جلاله. وقوله يغضوا من أبصارهم، من هذه من أهل العلم من يقول إنها تبعيضية، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذلك أن من البصر ما لا يجب غضه، ولهذا فرق بين الأمر بغض الأبصار والأمر بحفظ الفروج، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، وذلك أن باب غض البصر أوسع من حفظ الفرج. فالإنسان يجوز له أن ينظر إلى، بل ينظر في ملكوت الله عز وجل وينظر إلى الناس من غير ريبة ولا شهوة، وينظر إلى محارمه فيما يجوز النظر إليه من غير ريبة، ولكنه يجب أن يغض بصره عما لا يحل كالنظر إلى المرأة الأجنبية. ثم إن النظر إلى المرأة الأجنبية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له الأولى وعليه الثانية، ومن هنا قال أكثر أهل العلم بأن من للتبعيض، يغضوا من أبصارهم، فمن البصر ما لا يجب غضه، وهذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. وبعضهم يقول زائدة يعني من، وهذا بعيد. ومنهم من يقول إنها للجنس، يغضوا من أبصارهم، وليست للتبعيض، يعني يغضوا أبصارهم. وبعضهم يقول لابتداء الغاية، وبعضهم يقول غير ذلك، كالذي يقول بأن الغض بمعنى النقصان، تقول فلان يغض من فلان بمعنى يقلل من شأنه، غض منه. يغض من أبصارهم بمعنى النقص، فلا يمتد نظره إلى ما حرم الله عز وجل عليه. ويحفظوا فروجهم، أعقب حفظ الأمر بحفظ الفروج بعد الأمر بغض الأبصار، لأن ذلك متسلسل في الطبيعة والعادة، وإنما يعلق القلب بعد نظر البصر غالبا غالبا، وإلا فالقلب له رسولان، السمع والبصر. ولهذا فإن الأعمى قد يعلق قلبه بالسماع، وقد يعلق قلب غير الأعمى أيضا بالسماع، أولئك الذين يفتنون عن طريق الهاتف والمحادثات بما يقوم مقام السماع أحيانا من السنجر أو نحو هذا، هؤلاء تكون بينهم علاقات وغرام وأشياء، ولم يرى بعينه تلك المرأة، أو هذه المرأة لم ترى هذا الرجل. فالمقصود أن حفظ الفروج لا يتحقق إلا بحفظ الأبصار، ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفروج هنا ما المراد به؟ من أهل العلم من يقول إن المقصود بذلك هو أن تحفظ من مواقعة ما لا يليق، ما لا يحل، زنا واللواط أعزكم الله والسحاق وما شابه ذلك من كل مقارفة محرمة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل مقارفة محرمة تستفرغ فيها الشهوة أو يلتذ الإنسان بها بغير الزوجة وملك اليمين، فإن ذلك يحرم على الإنسان بكل حال. وهذا القول أن تحفظ الفروج من هذه المقارفات تدل عليه الآية بعمومها، وقد حمل هذه الآية بعض أهل العلم فسرها بأن المقصود بذلك ويحفظوا فروجهم يعني عن إبدائها للناظرين، وذلك بالستر، وعن نظر الناس إليها. يحفظوا فروجهم بسترها وبما يحول بين نظر الناس إليها، وهذا المعنى قال به كثير من المفسرين، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. قد قال بعض السلف: كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنا إلا هذه الآية. وهذا قد لا يكون دقيقا، والأقرب الله تعالى أعلم في تفسير الآية أن يقال بأن حفظ الفروج المأمور به هنا يدخل فيه هذا وهذا، فتحفظ بالستر فيحفظ عورته فلا تنكشف، يحفظ عورته من نظر الناس إليها، ويحفظ عورته أيضا عن مقارفات المحرمة كالزنا وغيره. كل ذلك داخل في معنى الآية. وهذا واختيار ابن كثير رحمه الله وسبقه إليه جمع من أهل العلم كالقرطبي، وبهذا قال أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حمل الآية على هذا المعنى الأعم، خلافا لمن خصها بواحد منهما كابن جرير الذي يقول إنه حفظ لها عن الكشف والإظهار وعن نظر الناس إليها. والله تعالى أعلم. ثم قال ذلك أزكى لهم. تفضل.
وقوله تعالى إن ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وقوله تعالى إن
ذلك أزكى لهم، أزكى لهم، أزكى فلا يقع في القلوب ريبة ومرض، وأيضا لا ينظر الناس إليهم بريبة، وأيضا يكون ذلك سببا لحفظ الفرج، كما أنه يكون سببا لاشتغال القلب والجوارح بما هو بصدده من العمل الذي ينفعه ويرفعه في الدنيا والآخرة، بخلاف من أطلق بصره، لأن قوله ذلك أزكى لهم اسم الإشارة هنا يرجع إلى الأمرين غض الأبصار وحفظ الفروج. قل لهم يغضوا من أبصارهم وقل لهم يحفظوا فروجهم فإن ذلك أزكى لهم. وذلك أن الإنسان إذا أطلق بصره ينظر إلى الغاديات الرائحات أو ينظر إلى مواقع سيئة صور محرمة أو نحو هذا، كما نسمع من يبتلون بهذه الأمور يذهب إلى الأسواق وينظر إلى النساء أو يدخل أو ينظر في قنوات أو غير ذلك، يبقى قلبه يتلهب، ولربما أضناه التعب النفسي والبدني، ذاك الذي يجوب الأسواق هنا وهناك حتى يمضي عليه وقت طويل من الليل، فهو يتعب بدنه ويتعب قلبه ويتشوش فكره ويتفرق عليه قلبه، وكل نظرة هي سهم يصيب هذا القلب فيتألم هذا القلب، وقد يجرحه ذلك السهم وقد يقتله، يصيبه في مقتل، فيتفرق عليه قلبه فيشتغل بما لا ينفعه، فإن حصل مطلوبه وقع في الفاحشة والعنت والمقت، فهذه هي العاقبة والنهاية التي تذهب بشرفه وتورثه سخط الله جل جلاله. ذلك أزكى لهم. وإذا كان الإنسان بعيدا لا ينظر إلى الحرام ولا تبدو العورات ولا تنكشف، فإن القلوب تبقى زكية نظيفة، ويستريح الإنسان وتهدأ نفسه ويرتفع عنه أرجاس الشيطان وما يحصل في القلوب من القلق وما يحصل في النفوس من الاضطرام، اضطرام الشهوات وتهيجها، مما يعطب عليه قوى البدن وينهكه. ذلك أزكى لهم. نعم تفضل.
وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. رواه البخاري تعليقا. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل.
على كل حال، الحديث فيه ضعيف. هنا كلام لابن القيم رحمه الله في قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم، وأتقى وأنقى. ها، أنت أي طبعة معك؟ في أي طبعة؟ دريش تراث. في طبعة ثانية من الأصل؟ ها، في الأصل ولا في المختصر؟ أي طبعة معك؟ أي طبعة؟
وأنقها.
إيش عندكم أيضا؟
وأنقى.
ها؟ وأنقى. ماشي الحال. على كل حال، أنقى وأتقى، كل هذا لا إشكال فيه. نعم. 248.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد، عظيمة الخطر جليلة القدر. إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائدة القلب، فيبعث رائده لنظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن منظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده، كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة. فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليه القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غمارة يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم التعبد، ومنه تيمة الحب أي إذا عبده تيم الله،
تيمه الحب،
تيمه الحب إذا عبده،
عبده نعم،
إذا عبده. وتيم الله أي عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له، وهذا كله جناية النظر، فحينئذ يقع القلب في الأسر، فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا، ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكوه، والطرف يقول أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، فإن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره.
صحيح. طيب نعم تفضل.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيره منه ما تحتها من صدرها
وغيرة هذا نعم. أمر وغيرة
هذا أمر من الله تعالى هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات.
وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين،
وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين
عباده
المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكر مقاتل بن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشد كانت في محل
مرشدة
حسن الله حدث أن أسماء بنت مرشد
عندك تاء
حسن الله حدث أن أسماء بنت مرشدة
مرشدة
حسن الله حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائق وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فقوله تعالى وقل للمؤمنات
على كل حال هذا الأثر لا يصح. لا يصح، ليس هذا سبب النزول.
فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. وذهب من العلماء إلى جواز نظر إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت.
نعم، على كل حال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لو أن الله تبارك وتعالى ذكر الآية، ذكر الجزء الأول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لدخل فيه النساء بحكم التبع، ولكن الله تبارك وتعالى نص على النساء، فهذا تأكيد أيضا حفظ الأبصار لشدة خطره. ولكن هل نظر المرأة مثل نظر الرجل؟ العبارة واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فبعض أهل العلم يقول لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى وعليك الثانية يشترك فيه الرجل والمرأة، وأنه لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال لا بشهوة ولا بغير شهوة، وإنما يجب عليها أن تغض البصر. فالقول الآخر أنه أن نظر المرأة أوسع من نظر الرجل، فيجوز لها أن تنظر من غير تفرس ولا شهوة، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. وذلك لما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله من نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة، وقد أطالت النظر، وكذلك أيضا يوجد من أدلة هذا، ففي يوم الخندق عائشة رضي الله عنها نظرت إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو متوجه إلى الخندق وعليه درع غير سابغة، والقصة معروفة. فالشاهد أن نظر المرأة أوسع من نظر الرجل، لكن من غير تفرس ولا يكون ذلك بشهوة. ونظر النساء اليوم للفضائيات حتى للبرامج الدينية التعليمية لا يخلو من خطر، بل هو خطر كبير، لأن المرأة ترى هذا الرجل الذي لربما لطالما سمعت به أو سمعت كلامه ودروسه وخطبه ومحاضراته، تسمع هذا دائما ثم تراه، ولا يخرج عادة إلى هذه الشاشة إلا بعدما تهيأ وصار في غاية الزينة، وربما كثير من هؤلاء يصبغ بالسواد ولحيته بيضاء، فيبدو بصورة غير الصورة الحقيقية، بل ربما عمد بعضهم إلى شيء من المحسنات الأخرى، فيكون في هذا فتنة. فهؤلاء النساء حينما ترى المرأة قد تعجب بنبرته، قد تعجب بعلمه، قد تعجب بحركاته، قد تعجب بوجهه، قد تعجب بعينه، بأنفه، لا تدري تعجب بماذا، كل واحدة تعجب بشيء، وقد لا يكون جميلا ولكنها تعجب. نعم، فإدامة هذا النظر الساعات الطوال المتواصلة لا يخلو من فتنة. دعك من أولئك اللاتي ينظرن إلى المهرجين والممثلين واللاعبين والمغنين والساقطين في المجتمع، هذه فتنة عظيمة جدا، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى هؤلاء الذين قد ظهروا بصورة تفتن النساء، حتى إن إحدى هؤلاء النساء قالت في مداخلة في إحدى القنوات بأنها تتمنى أن فلانا من الممثلين يقضي معها ليلة وليكن بعد ذلك ما يكون. نعم، وانظروا إلى تهافت الناس على الأفلام التركية وإعجاب النساء والرجال على حد سواء، هؤلاء يعجبون بامرأة والنساء يعجبون برجل، والتعبير برجل هنا على سبيل المجاز. ويمكن أن يكون المجاز في هذا المقام صحيحا معتبرا، وإن لم يكن في اللغة مجاز. فالشاهد أن نظر النساء نعم أوسع، لكن ليس فيما فيه أولئك من نظر بشهوة وريبة وتفرس وإعجاب، سواء كان هذا الإعجاب بممثل أو كان بداعية فلا فرق، والغيرة تأبى ذلك، غيرة الرجل على أهله. على كل حال، نعم تفضل.
وقوله ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد.
على كل حال، هذا كما سبق يشمل هذا وهذا. نعم.
وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود كالرداء والثياب، يعني ما على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي
من المقنعة
التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا ما لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وابراهيم النخعي وغيرهم.
على كل حال، كلام أهل العلم في هذا كثير جدا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما المراد بالزينة؟ وما المراد بهذا الاستثناء إلا ما ظهر منها؟ ما الذي يظهر من هذه الزينة؟ وكلام أهل العلم يمكن أن يرجع كلام أهل العلم بمجموعه يمكن أن يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المقصود بالزينة ظاهر الثياب، يعني ما لابد من ظهوره إذا لبست العباءة. الثياب زينة، والله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود بالزينة في الآية الثياب، ستر العورات التي نزلت الآية من أجلها، كانوا يطوفون بالبيت عورات، والمرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأمرهم بستر العورات، ويدخل فيه اتخاذ الزينة بلبس الثياب فيستر منكبيه ويلبس عمامة أو نحو ذلك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني المقصود بالثياب. فهذا وقول ابن مسعود رضي الله عنه، سيأتي إيضاح هذا بإذن الله عز وجل. القول الثاني أن المراد بالزينة هي أمور زائدة على البدن وما خلق الله عز وجل عليه الإنسان، ويدخل في ذلك الأصباغ كالحناء والكحل والحمرة والمكياج، ويدخل فيه أيضا الحلي، خاتم، قلادة، سوار، والخلخال وما أشبه هذا، فهذا أمر زائد عن الخلقة. والثياب أمر زائد عن الخلقة، لكني ذكرته أولا من أجل بيان أن الأقوال ترجع إلى ثلاثة، كلام أهل العلم في المراد إلا ما ظهر منها. بعضهم يقول ظاهر الثياب كما قال ابن مسعود ومن وافقه، ومنهم من يقول إنه السوار والخلخال والكحل إلى آخره، فيرجعون ذلك إلى هذه الأمور. والقول الثالث يرجع إلى الزينة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، فقد خلقه في أحسن تقويم. فالحلي يتمم نقص الإنسان الطبيعي، فالمرأة تتزين به ولكنه يكون قبحا في الرجل، أليس كذلك؟ الرجل جاء لابس قلادة ولابس خلاخيل ولابس أقراط ولابس، يكون ذلك حسنا فيه ولا يكون قبحا؟ يكون في غاية القبح. ولهذا قيل وما الحلي إلا زينة من نقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر، أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. فالرجل إذا وضع الحنة والحمرة والقلادة والسوار وما أشبه ذلك، كان ذلك في غاية القبح. فهنا زينة خلقية، أصل الخلقة. ولهذا فإن بعضهم يقول إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفان. ولا شك أن الوجه هو مجمع المحاسن، وأن الكفين معه يظهر بهما حسن الإنسان حتى الخفي منه. نعم. ولهذا أباح الله أباح الشارع للمرأة أباح الشارع للخاطب أن ينظر من المرأة إلى الوجه والكفين، والأرجح أنه ينظر إلى ما يراغبه في نكاحها، فينظر إلى شعرها ونحرها وما يخرج عادة في بيتها من القدمين والساعد ونحو هذا. والمقصود أن الرجل إذا نظر إلى وجه المرأة عرف ألوان المحاسن وهو مجمع المحاسن. وقد يرى الرجل امرأة ذات قوام حسن، ولكن إذا نظر إلى وجهها نفر منها لدمامة. وبالوجه تعرف أمور يطلبها الرجال من المرأة، وبالكفين كذلك أيضا بامتلائهما وعدمه. وإذا حصل مع هذا ما يتعاطاه كثير من الناس من مصافحة ونحو هذا، فإنه يعرف بالمصافحة والملامسة أمورا لا تعرفها المرأة من نفسها. ولذلك الشارع حكيم. وعلى كل حال الفقهاء يتحدثون عن هذه الأشياء ويعللون نظر الخاطب إليها، كل ما يطلبه الخاطب بلا استثناء، بلا استثناء يمكن أن يعرفه من الوجه والكفين. على كل حال الأقوال ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. هذا ملخص للكلام الكثير المتفرق في بطون الكتب. بعد ذلك لأهمية هذه القضية لابد من إيضاحها. إلا ما ظهر منها لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ابن كثير رحمه الله ذكر القول الأول وعزاه لابن مسعود وجماعة من أصحابه وغيرهم، إلا ما ظهر منها، فالآية تدل على أن للمرأة زينة ظاهرة وزينة خفية، إلا ما ظهر منها. فالظاهرة يجوز إبداؤها والخفية لا يجوز إبداؤها إلا لمن استثنى الله تبارك وتعالى. فما هي الخفية؟ الخفية ليست على مرتبة واحدة، هناك خفية لا يراها إلا الزوج، وهناك خفية يراها المحارم والنساء، وظهرت الزينة على ثلاث درجات. فبدن الإنسان وما خلق الله عز وجل عليه من المحاسن هذا زينة، وما يوضع عليه من تحسين بأصباغ وحلي ونحو ذلك هذا زينة، منه ما لا يراه إلا الزوج ومنه ما يراه المحارم. فالزينة الظاهرة على قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قول ابن كثير، ابن كثير يقول أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، وذكر قول ابن مسعود كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. وهذا أجود الأقوال وأقوى الأقوال، بمعنى أن هذه العباءة التي تلبسها مثلا هي من الثياب من الزينة التي أنعم الله عز وجل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم، فمثل هذا لا يمكن إخفاؤه، هي حينما تظهر لابسة عباءة، لكن بشرط أن لا تكون هذه العباءة مزينة بنفسها، لماعة أو شفافة أو مخصرة أو مزركشة أو أنيقة كما يبدو للناظرين، أو ذات أكمام أو تضعها على كتفها أو نحو ذلك. فالنساء للأسف أصبح هم الكثيرات منهن أن تبدو أمام الآخرين أنيقة، فصارت تخرج بالعباءة أعظم مما لو خرجت لربما من غير عباءة، تبدو بأناقة في غاية الأناقة، ثم تبدو منها يتلاعب بهم بكثير منهن الشيطان، فتبدو من هذا السواد قطع من بياض يفتن الرجال، تلاعب بهم الشيطان، تلبس عباءة ذات أكمام بطريقة معينة، أدنى حركة يظهر الذراع، فكأنه برق يلوح في ظلمة الليل فيسبي القلوب، فصارت المرأة بهذه الطريقة أشد فتنة من تلك المتبذلة التي لا تخرج بعباءة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة عورة، ولم يستثني، المرأة عورة، وإذا خرج استشرفها الشيطان، وقال أيضا بأنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فالشيطان يزينها للناظرين. وانظروا حينما تمشي امرأة في طريق أو تكون أنت واقف عند إشارة أو نحو ذلك، انظر لمن خلفك في المرآة أو انظر إلى الذين يأتون إذا كان يوجد نساء واقفات، تجد أن عامة من يمر يلتفت، إلا من جاهد نفسه وأعرض ببصره فلم ينظر. وإلا عامة انظروا لاحظوا هذا وأنتم في الطريق في السيارة في كذا، نساء واقفات أو امرأة واقفة أو امرأة تمشي، ستجد أن عامة من يمر يلتفتون. الشيطان يزينها، ولو كانت زوجته أجمل منها بكثير لكن الشيطان يزينها له. فهذا القول بأن المقصود به ما لا بد من ظهوره كأسافل الثياب، يعني ما يخرج تحت العباءة مثلا من غير قصد، أو نفس العباءة حينما تخرج، ويمكن أن نقول ما يخرج منها من غير قصد. لو كانت هذه المرأة مثلا في حال الإحرام وما عليها قفازات وقد غطت يديها بعباءتها، ولكن لحاجة سقط منها شيء أو نحو ذلك فارتبكت أرادت أن تأخذ فظهرت أصابعها، فهي غير مؤاخذة إلا ما ظهر منها، يعني من غير قصد. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج، الخاتم والسوار. لاحظوا، إلا الزوج، الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، منهم ابن عطية. ابن عطية يقول: المرأة لا تبدي شيئا من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها. يقول: ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم ضرورة كحركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك. وهذا صحيح، وإن كان أهل العلم لا يذكرون هذا عادة، إنما يذكرون على قول ابن مسعود ظاهر الثياب وما يبدو من أسافلها. يقول ابن عطية: فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. لاحظوا، وهذا القول قول ابن مسعود وهو الذي مشى عليه ابن عطية، وإن لم تكن عبارة ابن عطية مطابقة لعبارة مسعود لكن هو نفس المعنى، واختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو الذي كان عليه العمل في أقطار الدنيا في بلاد المسلمين. هكذا كان النساء لا يظهر منها شيء، والصور القديمة تثبت هذا في المشرق والمغرب، في تركيا وفي مصر وفي الكويت وفي بلاد كثيرة رأينا صور قديمة للنساء لا يظهر منها شيء، عباءهم مغطية لوجهها لا يظهر منها شيء. والآن ما شاء الله بعد ما صار ظهر عندنا مجموعة من الرماديين شيوخ الفضائيات، وظهرت عندنا ما شاء الله البرمجة العصبية وساعة الأفق، فجانا من يتفلسفون ويقولون المسألة خلافية ولا يحجر على الناس في هذا، وكشف المرأة لوجهها وكفيها هذا أمر قال به جماعة من أهل العلم ويفتي به كثيرون والحمد لله. فإذا أخذت المرأة بهذا فهي غير ملومة ولا تلزم بتغطية الوجه. يقال هذا في وقت فتنة وفي وقت حرب على الحجاب وحرب على المرأة المسلمة وعلى العفاف، ثم يأتي من يقول للناس هذا الكلام ويقال لا تكون حادي النظرة وتكون ضيق الأفق وقصائد القول الآخر ومدري ومن الكلام اللي نسمع، هذا كلام يقال. ثم هناك فرق، يعني في مجتمع قد تكون المرأة التي تغطي كل شيء إلا الوجه والكفين هذه في غاية الديانة والصلاح والخير في بعض البلاد ولا عندها ريبة، لكن في مجتمع آخر المرأة تغطي كل شيء، ثم تأتي واحدة وتتمرد على هذا المجتمع وتبدو بكل بجاحة بوجهها وكفيها، هذه ما وصلت إلى هذا إلا بعد ضروب من العبث بالحجاب. في البداية عباية ذات أكمام وعباية فراشة وعباية مخصرة وكاب وعباية كتف ولعب وزخرفة، وبعدين الخمار على الوجه على الفم بس كأنه شيء فضلة متضايقة منه، كل شوي يطيح منها وترجعه، وإذا خرجت من كوفي شوب قامت تمشي حتى تصل إلى السيارة ويتعدل العباية، شعرها طالع تحاول تعدل العباية فوق رأسها إذا كانت تضع العباية فوق الرأس، متململة متضايقة منها. نعم. وآخر ما هنا تطلع بوجهها والذين يلعبون بالناس هم طوائف وأصناف غير الكتاب الذين لا خلاق لهم وغير الرماديين من الشيوخ الذين يلعبون، منهم دعايات البنوك وكالات سيارات وما شابه، يظهرون المرأة ماسكة لرجل ومعها طفلين وقاعدين عند سيارة ولا عند حديقة ولا عند بيت أساس البنك يقدم قروض، ومظهرة للوجه ولابسة عباءة مخصرة وكذا، هذا يظهرونه، والناس كأسرى بالقطاع ينظرون هذا المشهد وتصير قضية موضة عند النساء. وبعد مدة انظروا الصور اللي الآن صارت، الآن لا، الآن ملون الحجاب، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه انتظروا إذا ما تخرج بلباس البحر في الدعاية. وما يمنعها هذا، أن نشاهد هذا نحن الآن في البحرين وفي دويلات أخرى قريبة وفي مصر وفي بلاد الشام وفي المشرق والمغرب، هذا موجود أليس كذلك؟ بل يوجد في مجلة الهلال رأيته بعيني على الغلاف المرأة كما ولدتها أمها، هذا موجود قبل عشرات السنين. فالقضية عندهم ما هي قضية وجه وكفين، هذا ما جاء إلا يوم جاء الاستعمار. والنساء المصريات كنا والرجال في مصر يتعجبون من الفرنسيات حينما جاءت الحملة الفرنسية، كيف يضاحكنا المكارين يعني الذين يؤجرون البغال والجمال ونحو ذلك، وكيف يظهرن وجوههن وشعورهن ونحورهن، مع أن اللباس في ذلك الوقت ما كان التبذل الموجود في أوروبا الآن، لباس الأوروبيين في ذلك الوقت أستر يعني إلى حد ما. فيتعجب، لا لا، بل حتى اللاتي رائدات السفور في العالم الإسلامي التي ذهبنا من مصر وحضرنا مؤتمر وسافرنا بلا محرم لأول مرة، كان خمس منهن مغطيات لوجوهن عباية وتغطية وجه، وثلاث سافرات، فماذا قال المتآمرون؟ قالوا الثلاث السافرات لسنا من مصر، استعارهن المصريون ليمثلنهم، ما يمكن مصرية تكشف وجهها، والخمس المغطيات لوجوهن هؤلاء هم المصريات. وانظر الآن شوف كيف تحولت القضية وانقلبت، وبدأت بهؤلاء الثلاث مثل الجرب. نعم. فالمقصود أن المسألة الشغب على هذه القضية بأن مسألة خلافية ومسألة خلافية، والتشدد هنا حيث الجمل والصحراء والنيل في مصر، هناك مرونة بالفتاوى وكلهم على حق وصواب، هذه الفلسفة مرفوضة، هذه الفلسفة مرفوضة، والحق واحد عند الله عز وجل ما يتعدد، وهذا مو بخلاف تنوع، هذا خلاف تضاد، فإما أن يكون هذا عورة أو ليس بعورة. والفقهاء يقررون أنه إذا كان زمان فتنة أو المرأة فاتنة أنه يجب عليها أن تغطي، ونحن اليوم النساء في غاية التزين وكذلك أيضا الزمان زمان فتنة كما لا يخفى. كيف يرخص بمثل هذا ونحن نعلم أن القضية لن تقف عنده، القضية ليست وجه ولا كفين؟ على كل حال الزينة الخفية كالخلخال والسوارين والأقراط والقلائد وما شابه ذلك، من ذلك ما لا يراه إلا الزوج، ومن ذلك ما يراه النساء والمحارم. والزينة الظاهرة على قول ابن مسعود هي ما سبق، وبعضهم يقول هي الكحل والخاتم والسواران والوجه والكفان، وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والنخعي والضحاك وأبي الشعثاء وعكرمة وابن عمر وقتادة والمسمر مخرمة ومجاهد وعامر ابن زيد والأوزاعي والضحاك واختيار بن جرير. لكن الشيء المهم في نظري أن نتأمل في النصوص المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم ماذا يريدون بذلك إلا ما ظهر منها. يعني حينما يقول هؤلاء أو طائفة من هؤلاء بأن المقصود الكحل والخاتم والسواران والوجه والكفان إلى آخره، وبعضهم يقول الحنة، نعم، ويعني هل يجيزون أن المرأة تكتحل وتضع الحنة وتظهر للرجال بهذه الصورة؟ والله عز وجل قال في القواعد من النساء التي يعني ليس عليه لا جناح عليهن يضعن ثيابهن، قال غير متبرجات، قواعد النساء التي لا يرجون نكاحا، فنفى عنهن الحرج والجناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما تروح تتزين وتحط مكياج حتى لو كانت من القواعد، فكيف بالشابة؟ يعني هل هؤلاء السلف يقولون أنها تكتحل وتتزين وتخرج تضع الأصباغ والحنة؟ هل يقصدون هذا أمام الرجال الأجانب، أو أنهم يقصدون إلا ما ظهر منها للمحارم وليس للرجال الأجانب على هذا القول؟ انظر عبارة لابن عباس أحد الروايات المنقولة عنه يقول والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم. اسمع، يقول فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، يعني معناها للرجال الأجانب لا للمحارم والنساء. نعم. ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال والزينة التي تبديها لهؤلاء هي قرطها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها، الخلخال هو الذي يوضع وين؟ في الساق، ومعضدها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها. لاحظ ابن عباس، النحر والشعر يعني موضع القلادة والشعر ما تبديه للمحارم. يعني لربما يظن كثير من الناس أن قول ابن عباس متساهل، والواقع أنه ليس كذلك، هو يرى أن الشعر لا يراه إلا الزوج، وموضع القلادة لا يراه إلا الزوج، والمعضد والخلخال، الخلخال في أسفل الساق، يقول لا يراه إلا الزوج. وبهذا تعرف أن ما يقوله بعض أهل العلم أن المرأة لها أن تفصل ثوبا ربع كم يبدو منه نصف العضد بحجة أن المعضد، نعم، أين يوضع؟ في العضد، وهذا زينة، فإذا كانت تتحلى به وأنه جائز إذن هي كيف تخفيه تحت الكم؟ فيقول إذن هذا يدل على أنه يجوز لها أن تلبس نصف كم، يعني يخرج نصف العضد من أجل أن يخرج هذا المعضد. لاحظتم الاستدلال كيف؟ هل يجوز للمرأة أن تفصل ثوب نصف كم يخرج نصف العضد ولا لا؟ بعض العلماء يقول نعم. لماذا؟ ما الدليل على أنه نعم؟ قال على أساس هذا المعضد، من عادة العرب أن يلبسوا ذلك. قال هذا يراه الزوج، هناك أشياء تضعها المرأة وتتزين بها للزوج، ولا كل ما وضعته المرأة يجوز لغير الزوج؟ الآن النساء يضعن مثل الحلقة في السرة في البطن، هذا موجود ولا غير موجود الآن؟ موجود. فهل يجوز للأجانب أن ينظروا إلى هذا؟ لا يجوز لهم النظر إليه. نعم. فهناك زينة للزوج مثل هذا المعضد. فعلى قول ابن عباس هنا، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها تبديه، فإنها لا تبديه إلا لزوجها. لاحظ الآن، يعني صار هذا أشد مما نقوله للناس. نحن نقول يجوز للمرأة أن تخرج شعرها وموضع القلادة وموضع الساعة والسوار من الساعد وأسفل الساق ما يخرج عادة، لا أن تفصل ثوبا قصيرا، والقدم ونحو ذلك لا بأس أن تخرجه، وما كان لحاجة فهو فوق ذلك، بمعنى أنها تتوضأ فخرج ساقها لا بأس عند المحارم وعند النساء، تتوضأ فكشفت عن ذراعها وجزء من عضدها فلا إشكال. نعم، عند النساء كذلك لا إشكال في هذا. لكن في فرق بين أن تفصل المرأة ثيابا إلى نصف العضد ونصف الساق أو ما فوق ذلك، وتقول يجوز للمرأة أن تخرج ساقها وتخرج عضدها وتخرج، نقول في فرق أن تخرج هذا لحاجة تكون في مهنة أو نحو ذلك في بيتها، وبين أن تفصل ثيابا بهذه الطريقة. وقد تكلمت على قضية الثياب في أكثر من مناسبة، و لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأت امرأة في ثياب رقيقة ونحن قال لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا، لما دخل عليها نساء قد لبسن ثيابا رقيقة أو نحو ذلك قالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا من لباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. وأسماء لما جاء ابنها لها بثوب كان قد كف بصرها فلمسته فأبت أن تقبله، جاء به من خراسان فقال إنه لا يشف، فقالت إن كان لا يشف فهو يصف، بمعنى أنه يلصق على الجسم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله المرأة عورة ما قال أمام الرجال فقط، حتى أمام النساء، إلا ما دل الدليل على جواز إظهاره. وكما أن الفتنة حاصلة بين الرجال والنساء، فاعلموا أن الفتنة واقعة أيضا بين النساء. فالنساء التي يتبذلن ويلبسن ألبسة في الأعراس وفي غيرها تبدي المفاتن يفتن بهن النساء، وقد أخبرني عدد من النساء بهذا، بل يقع من التعلق وألوان المواقعات المحرمة فضلا عن التقبيل الذي لا يكون في صور لا يكون فيها إلا مع بين الرجل وزوجته والضم ونحو ذلك، كل هذا واقع ويطول وصفه ولا حاجة إليه، فالفتنة واقعة والشارع حكيم. على كل حال، عرفتم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ولا يظن به إطلاقا، كما جاء في بعض الروايات أنه يجعل الزينة الظاهرة والكحل والسواك والخضاب، في بعض المصادر، في بعض الكتب، في بعض الروايات إلى نصف الساق، وفي بعضها إلى نصف الذراع، وأظن الثاني هو المقصود. خضاب تخرجه للرجال الأجانب، ولا يقصد هذا، وإنما يجمع كلامه ويفسر بعضه بعضا، يقصد أن هذا يكون للمحارم وللنساء. وعلى كل حال، الزينة هي اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك فيه، ويقع على سائر ما يتزين به الإنسان مما هو زائد على هذا، وينحصر في الأمور الثلاثة التي ذكرتها: الثياب، الأصباغ، الحلي. هذه الزينة التي يتزين بها النساء أو الناس عادة. والله أعلم. تفضل. نعم.
وقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني المقانع يعمل لها صنفات. نعم. ضاربات.
نعم نعم نعم.
يعني المقانع،
المقانع
يعني المقانع يعمل لها صنفات،
يعمل لها صنفات، يعني المقنعة. نعم، ما تضعه المرأة مثلا على ثيابها فيكون ذلك على خمارها، على أو تغطي به رأسها أو نحو ذلك، ويكون لها صنفات، يعني زوائد، زوائد حواشي، بحيث إنها تستر منهم النحر والجيب. والجيب هو موضع القطع من الثوب الذي يدخل منها الرأس، هذا يقال له جيب. نعم، فلا تترك ذلك مفتوحا، ولا تبدي هذا الموضع الذي قد يبدو منه صدرها، وإنما تستره. وليضربن، وعبر بلفظ الضرب، فيه مبالغة في التستر وفي الإلقاء، وهذه الباء ليضربن بخمورهن، الباء للإلصاق، على جيوبهن، معنى أنها هكذا تغطيه، تبالغ في إخفائه وتغطيته. نعم. والذي أدركنا عليه النساء من الأمهات والجدات، ولا زال من بقي منهن إلى الآن، لا تخرج أمام أبنائها ولا محارمها إلا وقد سترت رأسها وسترت كل شيء بهذه الطريقة، لا يبدو منها إلا الوجه والكفان والقدمان فقط. لا زال النساء عندنا بهذه الطريقة من الأمهات والجدات، وهذا التبذل ما جاء إلا مؤخرا. نعم.
يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنق وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وقريطة آذانها.
أي نعم، يعني كانت المرأة في الجاهلية تضع على رأسها مثلا شيئا كالخمار ونحوه، وتضعه إلى الخلف، إلى الخلف، فيبدو صدرها نحرها، يبدو تبدو أذانها وأقراطها. نعم، فالله تبارك وتعالى يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قال، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فبعضهم قال تبرج الجاهلية الأولى هو هذا، تضع الخمار بهذه الطريقة، فكيف إذا أظهرت الشعر، فكيف إذا أظهرت البطن والظهر وما إلى ذلك، كيف إذا تعرت؟ فهذا أشد، فكل ذلك من عمل الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى، خلاف ما يتوهمه كثير من النساء أنها متمدنة إذا كانت متبذلة، وأن التي تحتجب وتستتر وكذا هذه قروية وقديمة وعفى عليها الزمن، هذه من العصر الحجري، إن وجد عصر اسمه العصر الحجري، وللأسف الشديد أن هذا يجد رواجا ويجد صدى عند الكثيرات، وما علموا أن الجاهلة وأن التي فيها خصلة من خصال الجاهلية التي تبدي المفاتن. والله عز وجل أخبر عن آدم وحواء عليهما السلام في الجنة لما أكل من الشجرة، قال: بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالستر فطرة، وقال: ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فنزع الثياب هو من عمل الشيطان وإغراء الشيطان وتزيينه. نعم،
فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة:
يعني يعرفن فلا يؤذين، يعرفن فلا يؤذين، تعرف أنها حرة، الحرة هي لتستتر وتحتشم بخلاف الأمة، فلا يتعرض لها الفساق يظنون أنها أمة، ربما ترخصوا معها بما لا يجرؤون به على الحرة. نعم،
وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي يسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير: وليضربن وليشددن بخمورهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. وروى أيضا عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول:
شققن مروطهن، المروط جمع مرط، وهو كساء من الصوف أو القطن، نعم، أو الخز، نعم.
وروى أيضا عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذن أجورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
أي نعم، يعني من الأطراف. وفي بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. هذا يدل على أن الحجاب الذي كنا يحتجبن به أسود، أسود. وهناك من يقول للنساء ما في ضرورة أن يكون أسود، هذه عوائد وتقاليد، تقاليد. ونحن نخلط في مجتمعنا بين التقاليد والدين، جعلنا الدين خاضعا للتقاليد، هكذا يقولون للناس. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا كان على رؤوسنا الغربان، حجاب أسود، وهو أبعد الألوان عن الفتنة. وليست القضية الآن في الأسود أو الرمادي أو القضية الآن أن هذا الحجاب أمر ثابت راسخ في المجتمع يراد زعزعته. كيف يزعزع؟ مرة ليه اللون الأسود؟ ليه ما تحطوا الرمادي؟ ليه ما تحطوا بني؟ ولو كان بني قالوا ليه ما تحطون أسود؟ ثم أيضا الحجاب تضع عباءة على رأسها وتلبسها، لا، في حجاب ثاني أستر من هذا وأريح أبغى ألبسه، حط من فوق رأسي خمار طويل إلى نصف الجسم ومن تحته عباءة على الكتف ويغطي هذا ولا يبين حجمه. نقول نعم هذا حجاب ساتر يلبس في مصر وفي بعض البلاد جيد، وهو أستر يمكن من العباءة، لكن عندنا ما هو معهود هذا ولا معروف، فلماذا تتسلط النساء إلا تريد أن تغير؟ المسألة ليست في هذا، القضية أن هذا الحجاب يراد خلخلته، زعزعته، فيهون نزعه. وما يجري هنا هو الذي جرى في 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 بلاد الشام وفي غيرها قبل أكثر من 100 سنة، حتى نزع الحجاب وانتهى. فيأتي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويغررون بالناس ويضللونهم شيئا فشيئا. في البداية مسألة خلافية، ليه ما يغير اللون؟ بس اللون، لون ما هو بجذاب ولا فاتن، ويوقفت عندهم على لون جذاب وفاتن. هذا العبايات مزخرفة وبألوان الفتنة. نعم والله يصلح الحال. نعم تفضل.
وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن.
يعني الزينة الأولى إلا ما ظهر منها هي الزينة الظاهرة، فهي ما ظهر من الثياب ظهر العباءة، وما ظهر من أسافلها تحت العباءة مما لا تقصد إظهاره وإخراجه، فهذا ما ظهر. الزينة الثانية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره، هذه الزينة الخفية التي تبديها للزوج والمحارم وللنساء. نعم، فجاء الحديث عنها بعد ذلك، فذكر هؤلاء الذين استثناهم، ذكر 12 صنفا من يجوز إبداء الزينة لهم، الزينة الخفية. نعم تفضل. نعم.
أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصاد وتبرج. وقد روى ابن المنذر عن عكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها، وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما
كيف؟ لحظة. نعم، من غير ما في اقتصاد. إيش عندكم في طبعات الأصل؟ طبعات الأخرى بزينتها ولكن من غير اقتصاد وتبرج. أدري هي عندي. كيف؟ لا الطبعات الأخرى لابن كثير الأصل، في شيء فيه؟ ما حد عنده طبعة دار طيبة؟ إيش الطبعة اللي معك؟ طيبة؟ موجود في بعض النسخ. على كل حال لا إشكال إيش يكون المعنى، ولكن من غير اقتصاد وتبرج. المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، من غير اقتصاد وتبرج يصح المعنى. كيف يكون من غير اقتصاد وتبرج؟ يعني الاقتصاد من غير اقتصاد وتبرج يعني لا يكون ذلك من قلة احتشام، قلة احتشام، تقلل في الحشمة. تقول فلان، الله عز وجل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مقتصد يعني اقتصر على الواجبات ويترك المحرمات، فهو ليس متوسع في العمل الصالح. فهنا من غير اقتصاد وتبرج، طيب زيادة، ولكن من غير اقتصاد وتبرج يعني لا تتقلل من الحشمة. واضح؟ نعم.
وقد روى ابن المنذر عن عكرمة في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، حتى فرغ منها. وقال: لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما.
نعم نعم. على كل حال هنا لم يذكر العم والخال، لكن هل معنى ذلك أنهم لا يجوز إظهار الزينة الخفية لهم، أنهم يستثنون من المحارم؟ الجواب لا، لأمرين. يعني خلافا لما قاله عكرمة وخلاف قول الجمهور، يقول لأنه هو من المحارم لكن لأنه ينعتها لي. طيب وغير ما ينعتها؟ نعم، من محارمها من ذكره الله عز وجل. نعم، أبناء البعولة مثلا، وكذلك أيضا الرجال الذين يذكرهم الله عز وجل سواء في هذه الآية أو في الآية الأخرى، أبناء الإخوان وأبناء الأخوات، ما ينعتها؟ هذا وارد. فالشاهد أن ما ذكره عكرمة رحمه الله غير صحيح، ولم ينفرد بهذا القول، بل وافقه عليه بعض السلف. وكالشعبي، ولكنه قول مرجوح لأمرين. الأمر الأول أن الله ذكر بني الإخوان وبني الأخوات، أليس كذلك؟ فمرتبة الآن مرتبة بني الأخ بني الإخوان وبني الأخوات هو بمرتبة، يعني في البعد والقرب، بمرتبة العم والخال، ولا لا؟ بينها وبين العم الأب، وبينها وبين الخال الأم، وبينها وبين ابن الأخ الأخ، وبينها وبين ابن الأخت الأخت. فذكر بني الإخوان وبني الأخوات يغني عن ذكر العم والخال من هذه الحيثية. واضح؟ وإذا كان العم والخال ينعت، فابن الأخ وابن الأخت ينعتان. أيضا الأمر الثاني أن الله ذكر العم والخال في موضع آخر، ولا لا؟ ما ذكر في موضع آخر؟ كيف؟ أبو يوتي؟ نعم، فذكر بيوت الأعمام وبيوت الأخوال. نعم. فعلى كل حال هناك يعني القرآن يفسر بعضه بعضا والمتكلم به واحد الله سبحانه وتعالى، فما لم يذكر في هذا الموضع يذكر في الموضع الآخر. والله تبارك وتعالى حينما ذكر في سورة الأحزاب لا جناح عليهن في أبائهن إلى آخره، نعم، ماذا هناك؟ هل ذكر أبناء البعولة؟ ما ذكرهم. فهل يعني أن أمهات المؤمنين لا يجوز أن ينظر إليهن أبناء الزوج؟ حسن والحسين، إن ابني هذا سيد، واضح؟ كونه لم يذكر هناك هو ذكر هنا، أبناء البعولة، والبعل هو الزوج. نعم. على كل حال هذا القول فيه نظر. يقول ولا تضع خمارها عند العم والخال، فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. على كل حال في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن المقصود به الزينة الخفية هنا التي تبديها للمحارم كالخلخال، قرط، دملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، هذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله وقال به جماعة من أهل العلم. لكن على كل حال سبق كلام ابن عباس رضي الله عنهما بأن المقصود هو القرط والقلادة والسوار، وأما الخلخال والمعضد والنحر والشعر فإنه لا تبديه إلا لزوجها، وهذا ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق. وابن مسعود رضي الله عنه يقول هما الطوق والقرط، طوق والقرط، وبعضهم كإبراهيم النخعي يقول ما فوق الذراع، وقتاده يقول هو الرأس. على كل حال هذا كله من باب ذكر المثال، لكن الذي يقول بأنه القرط أو السوار أو الخاتم أو الخلخال، فهل مقصوده أنها تنظر إلى هذه القطعة من الحلي فقط، أو أن لازم ذلك أن تنظر إلى المحل، أن ينظر إلى المحل؟ هو هذا. فمن ذكر هذه الأمور في الزينة، يعني من فسر الزينة بالخلخال والسوار والقلادة إلى آخره، فمقصوده أنه ينظر إلى ذلك وينظر بلازم بطريق اللزوم، يجوز له أن ينظر إلى الموضع، موضع القلادة، موضع السوار، موضع الساعة، موضع القرط، ينظر إلى أذنها، إلى نحرها، وهكذا. هذا مقصوده. نعم. وعلى كل حال في قوله أو آبائهن أو آباء بعولتهن يدخل فيه الآباء وإن علوا من الجهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، واضح؟ يعني الأجداد من جهة الأم والأجداد من جهة الأب يجوز لهم أن ينظروا إليها، وهكذا آباء الزوج من الجهتين، من جهة الأم يعني جده لأمه وجده لأبيه، كل هؤلاء يجوز لهم أن ينظروا إلى امرأته، وليس الأب فقط، قريب. وهكذا أبناء البعولة، أبناء الأزواج، نعم، فيدخل فيه أولادهم من الذكور والإناث، أولاد البنات وأولاد الأبناء هم داخلون في هذا، أو أبناء بعولتهن من الجهتين، واضح؟ وكذلك في قوله أو أبنائهن، فيدخل فيه الأحفاد وإن نزلوا، أبناء البنات وأبناء الأبناء. وأبناء الأخوات، نعم، سواء كنا شقيقات، أبناء الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الإخوة والأخوات وإن نزلوا، يعني قد تكون هذه عمة، يعني قد تكون هذا قرابته بها أن جدته أختها، الجدة هي أخت هذه المرأة التي ينظر إليها، وهكذا على كل حال. وكما سبق قول الجمهور بأن العم والخال من المحارم. تفضل. نعم.
ولا تضع خمارها عند العم والخال، فأما الزوج فإن ذلك كله من أجله، فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله أو نسائهن، يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، للا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء، إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجه في الصحيحين عن مسعود.
نعم، لاحظ هنا أنه أضاف النساء إليهن، قال أو نسائهن، ما قال أو النساء، ففهم منه بعض أهل العلم كابن كثير أن ذلك يدل على نوع اختصاص، نوع اختصاص، فقالوا بأن المراد أو نسائهن أنها لا تبدي ذلك للكافرات، وإنما المقصود المسلمات، أخذا من هذه الإضافة. وهذا قد سبق إليه من كثير مسبوق بهذا القول، مسبوق إليه قال به قبله مجاهد ومكحول وابن جريج، وهو اختيار القرطبي، والشوكاني أيضا يرجح هذا، ولهذا العلماء يختلفون في عورة المسلمة أمام الكافرة. فالمالكية يرون أنها كالرجل الأجنبي، لا فرق، تحتاج احتجاب كامل منه. والذين يقولون يجوز للمرأة أن تظهر للرجل الأجنبي الوجه والكفين، يقول تظهر ذلك للمرأة الكافرة. وعند الشافعي وأبي حنيفة بالنسبة للمرأة الكافرة عنهم قولان، وابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه أنها المراد بذلك أو نسائهن أي المسلمات، فلا تبدي ذلك ليهودية ولا نصرانية، وذلك النحر والقرط والوشاح وما يحرم أن يراه إلا المحرمين، الزينة الخفية. والأقرب الله تعالى أعلم أن المرأة يجوز لها أن تبدو أمام غير المسلمة، أمام الكافرة، كما تبدو أمام محارمها. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر نساءه وبناته أن يحتجبن من الكافرات. وفي كثير من الأحاديث تسمع أو تقرأ أن يهوديا دخلت على عائشة، يهودية كانت، قالت كذا. وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، اليهود كانوا في المدينة ويأتون ويزورون ويختلطون بالمسلمين، ولم يأتي بدليل واحد صحيح الأمر بالاحتجاب منهن كما يحتجب من الرجال الأجانب، وإنما جاء الإشكال من الإضافة هنا أو نسائهن. نعم، أو ما ملكت أيمانهن. نعم.
وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب رحمه الله.
لاحظ الآن إذا فسر قوله أو نسائهن بالنساء المسلمات، فإن بعض القائلين بذلك قالوا أو ما ملكت أيمانهن النساء الكافرات. يعني ما الذي يجوز من الكافرات التي يجوز لهن أن يرين الزينة الخفية للمرأة المسلمة؟ المشركات بإطلاق أو ما كان بملك اليمين؟ عند الذين قالوا، عند طائفة من الذين قالوا بأن أو نسائهن يعني المسلمات، قالوا أو ما ملكت أيمانهن من النساء المشركات. طيب، والرقيق الرجل إذا ملكته بملكه قالوا لا يجوز أن ينظر إليها، فهو كالأجنبي إلا إن كان من غير أولي الإربة، فهذا أمر آخر لا يختص بها. والأقرب الله أعلم أنه أن قوله أو ما ملكت أيمانهن أن ذلك يشمل المرأة والرجل سواء كان مسلما أم كافرا. ما كان بملك اليمين يجوز لها أن تظهر أمامه ما يظهر أمام المحارم إلا إذا أمنت الفتنة. يعني الآن ترى المرأة يجب عليها أن تحتجب من الرجل الأجنبي، فإذا عقد ولده، إذا عقد ولده عليها ظهرت أمامه أمام الأب، أليس كذلك؟ طيب، هو قبل كان سيفتن بها، لكن الآن لما صارت هذه الوشيجة زوجة الابن، فالأصل في الفطر والنفوس السوية أن النفوس تنقبض من النظر إليها بريبة، تكون بمنزلة ابنته. وهكذا إذا عقد على أمها بمجرد إذا عقد على البنت بمجرد العقد تحرم عليه الأم، فيجوز له أن يراها ويجلس معها بمجرد العقد على البنت. وإذا دخل بالأم فإنها تحرم عليه البنت فيراها، وقد تكون أجمل من أمها أضعاف المرات. فهذا أمر يوجد في النفوس، فالفطر السليمة تأبى النظر بريبة إلى مثل هؤلاء. فهكذا إذا اشترت المرأة هذا الرجل فإنه ينظر إليها بمنزلة أمه أو، ولهذا لا زال الناس يعني يقول لها إلى أن انتهى الرق قبل فترة ليست بالطويلة، ليست بالبعيدة، يقول عمة، يسميها عمة. نعم. على كل حال، القول بأن المقصود به الإماء المشركات قال به جماعة كثيرة غير ابن جرير رحمه الله، قال به الحسن وابن جريج وابن مسيب والشعبي ومجاهد وعطاء بن سيرين وهو قول أبي حنيفة، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. والقول الآخر المقصود به المماليك الرجل، وقول عائشة وأم سلمة وابن عباس، وهو قول أكثر أهل العلم ومذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. أو ما ملكت أيمانهن. نعم تفضل.
وقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله وغوث ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له.
نعم أيوه.
وقال عكرمة والمخنث الذي لا يقوم ذكره، وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح عن عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم، فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم.
نعم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة يقول هنا يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم ولهن وخوث ولا همة لهم. خوث يعني ارتخاء، يعني فيهم ضعف، يعني ما يعبرون عنه بالمخبل والمغفل الذي لا يتفطن لمفاتن النساء ولا وليس من أولي الإربة، والإربة هي الحاجة، بمعنى أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن، ليس فيه شهوة. نعم. فمثل هذا يجوز أن يدخل بشرط أن لا يتفطن لمفاتن النساء. للحديث الرجل كان يقول إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بأم غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. العرب طبعا في ذلك الوقت إلى عهد قريب ضخامة البدن وامتلاء البدن هو من أفضل الجمال بالنسبة إليهم. إن الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أفصم، يعني من عظم الساق تكسر الحجال. نعم. فهذا عندهم جمال عظيم جدا. فهذا يقول إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بأم غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، وفسر هذا بعكن البطن، مصافط البطن، فإذا جاءت مقبلة فيها أربع مصافط من الشحم من الامتلاء، فإذا كانت مدبرة تبين الأطراف من هنا أربع ومن هنا أربع، هي أربع مصافط في الأمام، فتبين من الأطراف من هنا أربع ومن هنا أربع، كم صارت؟ إذا كانت مدبرة صار ثمان، تدبر بثمان. فمعنى هذا أن هذا الرجل يتفطن لمفاتن النساء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله عليهن، فيشترط فيه هذا وهذا، لا يكون له شهوة، والأمر الثاني ألا يكون له معرفة بمفاتن النساء. واضح. بعضهم قد لا يكون له شهوة لكنه يعرف، يعني الآن الشيخ الكبير في السن الذي قد ذهبت شهوته وفنيت، هذا هل يجوز له أن يدخل على النساء؟ الجواب لا، لأن هذا أحيانا أعظم من الشاب في نظراته وأخطر، فهو عارف ونفسه تتلهف على ما مضى من قوته وفني من شهواته، يفهم هذا في غاية الفهم ما لا يعرفه الشباب، وهذا مشاهد ويتمنى. ولهذا تعرفون وتسمعون وتقرؤون في يوجد في بعض بلاد أوروبا فنادق فقط لكبار السن، ماذا يفعلون بها؟ يستأجرون أعزكم الله شابا وشابة للفجور ويتفرجون عليهم، هم لا يستطيعون مواقعة هذه الأمور، لكن لا زالت نفوسهم شابة، فهو يتلذذ بالنظر ويتذكر ما ذهب من قوته فيستأجر فنادق خاصة لهذا، استأجر هؤلاء ليتفرج. فمثل هذا لا يجوز له. لذلك يقال ليست القضية فقط في انعدام الشهوة، لو ذهبت شهوته لأي سبب، أكل دواء فأذهبها أو عملية جراحية أو غير ذلك، أو أصاب حالة نفسية فأصاب ضعف وصار ما يستطيع يواقع، أو لكنه يتفطن لما فاتن النساء، فهذا لا يجوز له أن ينظر إليهن ولا يدخل عليهن، فلا بد من الأمرين. نعم.
وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشهواء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت.
نعم نعم. قوله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، الطفل يعني الأطفال، لأن الطفل جنس، الطفل جنس. ويدل على ذلك أيضا ما في مصحف أبي رضي الله تعالى عنه أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. ومعنى الظهور، الظهور يأتي لمعنيين، لم يظهروا على عورات النساء. المعنى الأول بمعنى هو العلم بالشيء، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني يطلعوا على حالكم، يعلموا بكم، اكتشفوا أمركم. نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم كمن قتيبة إن المقصود به لم يظهروا أي على عورات النساء، أي لم يتصوروا ذلك، لا علم لهم بهذا، لا بصر لهم بعورات النساء. والمعنى الثاني هو بمعنى الغلبة والصولة، فهو يتعلق بالقدرة البدنية. ولهذا عبر بعضهم عن ذلك أنهم لم يظهروا على عورات النساء بالكشف عنها لجماعهن، يعني لم يطيقوا الجماع، لا يطيق الجماع لصغره. لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن المراد بذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله، لم يظهروا على عورات النساء، يعني أنه لا يتفطن لمفاتن المرأة ولا يدرك ذلك. فإذا كان الصغير الطفل بهذه المثابة فيجوز أن تظهر له المرأة ما تظهره لمحارمها. وأما إذا كان يتفطن في نباهة أو لربما سوء ويميز ويعرف وهذه جميلة وهذه غير جميلة وهذه كذا وهذه كذا، فلا يجوز ولو كان صغيرا ولو كان ابن 7 سنين. فالله تبارك وتعالى علق ذلك بهذا الظهور أو الطفل الذين، وما قال أو الطفل الذين لم يبلغوا كما يظنه كثير من الناس أن البلوغ هو الحد الذي يمكن أن أو يجب على المرأة أن تحتجب عنده من هذا الطفل، لا، وإنما المقصود به. واليوم كثرة الفتن والشر أصبح كثير من الطلاب في المرحلة الابتدائية لربما يشاهدون أشياء عن طريق زملائهم أو نحو هذا، تجعل هؤلاء يتفطن لأمور كثيرة قد لا يعرفها أبوه. إذا كان الولد كذلك فلا يجوز للمرأة أن تبدو أمامه، أن تظهر له ما تظهر لمحارمها. وهذا أيضا يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل مع آية الاستئذان: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فقيده بالبلوغ، هذا في الاستئذان، وهنا في إبداء الزينة. نعم. طيب، نعم تفضل.
وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن، كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال، خلخال صامت لا يعلم صوته، ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينة، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي، لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره. ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها. فقد روى ابن أبو عيسى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.
وهذا إلى عهد قريب هو الذي كان، وقد شاهدناه. المرأة إذا رأت ولو كانت صغيرة بنت تلبس عباءة، وإذا رأت رجلا من بعيد لصقت بالجدار. والنساء كانت عباءة الواحدة مشققة من جنبها لكثرة لصوقها بالجدار، جدران في السابق من الطين وفيها عزكم الله من التبن، فكانت تلصق وكان يعلق بثيابها بعباءتها من الحياء. والآن تمشي رافع رأسها بوسط الطريق أمام الرجال بحالة مزرية، وتضحك وتقهقه، وفي المستوصف وفي المستشفى، ولا حياء ولا. وقد فسر بعض السلف رضي الله عنهم قوله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسره بالمشي بوسط الطريق، قال هذا التبرج، وهو نوع منه، التبرج أوسع من هذا. الأصل التبرج من يقال من الظهور والانكشاف، قال برج، نعم، الشيء المرتفع الذي يبدو للناظرين. نعم. فالمرأة المتبرجة تمشي في وسط الطريق التي تظهر مفاتنها وزينتها وما إلى ذلك، كل هذا يقال له تبرج.
وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان.
نعم، هنا قال ولا يضربن بأرجلهن الآية، يعني لما نهى عن إظهار الزينة من أصباغ وحلي ومفاتن البدن إلى غير ذلك، قد تتحيل المرأة بإظهار زينة خفية لا تراها العيون ولكن تطرب لها النفوس، ولربما تلتذ أعظم مما تلتذ بالنظر، وذلك بتضرب المرأة برجلها ليسمع صوت الخلخال فتتحرك وتهتز القلوب لذلك، فإن هذا جميعا مما يحرك النفوس ويغري بالفاحشة، قد يكون ذلك بالشم، وقد يكون ذلك بالسماع، وقد يكون ذلك بالنظر، فسد الشارع هذه الأبواب جميعا، أبواب الفتنة. إذا خرجت المرأة خرجت بأطمارها، وإلى عهد قريب في بعض البيئات المرأة يعاب الرجل إذا اشترى لابنته أو لمن تحت ولايته عباءة قبل الزواج، عيب، عيب يشترى لها عباءة، هي ما تخرج أصلا ولا تراها الشمس. طيب إذا أردت أن تزور أقاربها ماذا تفعل؟ تلبس عباءة الأم أو قريبة لها، أختها الكبيرة المتزوجة أو نحو هذا، وتخرج قبل طلوع الشمس قبل الفجر، يذهب بها أبوها يمشي معها حتى يدخلها على قراباتها، ثم يرجع بها بعد المغرب. هذا كان موجود في عندنا في نجد بهذه الطريقة، عيب، يعاب الرجل يلمز، اشتري البنت عباءة قبل الزواج، وين تطلع وين تروح، والبنيات ما يخرج المكان لا ملاهي ولا مساهي، ينظر من شقوق الباب أحيانا البنيات الصغيرات ينظرن إلى العالم الخارج، ولو خرجت المرأة عند الباب ضاعت ما تعرف ترجع للبيت، ما هو خريته في المطاعم والأسواق تذهب وتجي كل يوم تخرج في غاية السآمة من البقاء في البيت، تبغى تطلع بأي طريقة، تروح تشتغل ب1200 ريال في آخر الدنيا، المهم أنها تطلع، بس المهم أنها تطلع في عمل مختلط في عمل غير مختلط، المهم أنها تخرج بس. فالله تبارك وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إليه أمر بالتوبة، هذه الآية سورة مدنية فهو يأمرهم بالتوبة، فالإنسان قد يقع منه شيء من الإخلال أو التقصير بما أمره الله تبارك وتعالى به، فيحتاج إلى أن يتوب، لا يستمر على تقصيره وإخلاله بما أمره الله تبارك وتعالى به. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولعل كما سبق أنها تأتي بمعنى الترجي، ولكن ذلك لا يكون من الله عز وجل، لأن الترجي إنما يكون ممن لا يعلم العواقب، فإذا فسرت بالترجي فإن ذلك يكون باعتبار نظر المخاطب، ومن أهل العلم من يفسر لعل في القرآن يقول هي للتعليل في جميع المواضع إلا في آية واحدة، وهي قوله تبارك وتعالى وتتخذون مصانع، كأن لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون، ولعلكم تفلحون يدخل فيه المعنيان للفلاح، وهو البقاء الأبدي بمعنى البقاء، والمعنى الثاني هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب، فمن أفلح فإنه يدرك مطلوبه وينجو من مرهوبه، ويكون أيضا له البقاء الأبدي السرمدي في النعيم المقيم. توبوا إلى الله من أجل أن تفلحوا، أن تحصلوا الفلاح. نكتفي بهذا، الله أعلم. عندكم سؤال؟ نعم. كيف؟ لا أعلم من هذا صحيح، ما أعرف أن هذا صحيح. نعم. فوائد غض البصر، نعم، القيم ذكر ثلاث فوائد، ويوجد أكثر من هذا. نعم نعم. على كل حال يراجع كلام ابن القيم، ابن القيم له كلام جيد في عدد من كتبه في غض البصر، لربما ذكر في بعض المواضع 10 فوائد وفي بعضها أكثر. وكذلك أيضا يمكن يراجع كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء في هذا الموضوع بالذات، موضوع البصر، غض البصر، وذكر أشياء وأبيات جميلة في هذا المعنى، كما ذكر مثل هذا ابن القيم. وكذلك كلام الشنقيطي عموما في تفسير هذه الآيات هو كلام طويل جيد متين يحسن مراجعته. هل بقي شيء؟ نعم. يمكن على قول ابن مسعود رضي الله عنه إلا ما ظهر، لا أنها تظهر ذلك هي. غير اقتصاد إيش؟ تبهرج. لا، كل حال لا إشكال، تبرج، تبهرج، والتبرج أليق هنا. نعم. طيب، يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم.